بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من أهم الآثار العلمية التي خلفها الإمام الرضا عليه السلام هي رسالته في الطب، وكانت هذه الرسالة النفيسة بطلب من المأمون العباسي، طلب من الإمام الرضا عليه السلام أن يكتب له شيئا في الطب من أجل أن يحافظ على صحته وعلى عدم تعرضه للأمراض. فكتب إليه الإمام الرضا عليه السلام رسالة نفيسة في الطب، وعندما قرأها المأمون العباسي أمر بكتابتها بماء الذهب، فسميت الرسالة الذهبية أو الرسالة المذهبة، وأمر بتعليقها وحفظها في خزانة الحكمة لأهميتها العلمية ونفاستها الصحية والطبية. هذه الرسالة أجمع المؤرخون على أن الإمام الرضا عليه السلام هو الذي كتبها بنفسه، وهي صادرة منه، وقد شرحها العديد من العلماء والأطباء، وقد عنيت باهتمام الكثير من المختصين في البلاد الإسلامية وغيرها. هذه الرسالة تركز على محور حفظ الصحة وعلى ما يجب أن يتناوله الإنسان بحسب فصول السنة، وعلى أهمية تنظيم الطعام والشراب. كما تحتوي هذه الرسالة النفيسة على مجموعة من النصائح الطبية والصحية المهمة جدا. وقد ابتدأ الإمام الرضا عليه السلام بالحديث عن أعضاء بدن الإنسان كالقلب والمخ والدماغ واليد والرجلين والسمع والبصر، ووظيفة كل جزء منها وأهمية هذه الأجزاء في تكوين الإنسان وتكون بدن الإنسان. ثم أشار الإمام الرضا عليه السلام إلى المأمون، وقال في رسالته من ضمن ما قال: وكل الباردة في الصيف والحارة في الشتاء والمعتدلة في الفصلين، أي في فصل الربيع وفصل الخريف. فإذن الإمام الرضا عليه السلام أوضح في بداية هذه الرسالة النفيسة أهمية أن يأكل الإنسان الأشياء الباردة في الصيف كالفواكه والخضروات والأشياء الخفيفة على معدة الإنسان، وأن يجتنب الأشياء الثقيلة في فصل الصيف، وأن يأكل الأشياء الحارة في فصل الشتاء، ولا بأس بتناول شيء من الأكل الثقيل كالأكل المطبوخ بالدهن والسكر وما شابه. وقد أكد العلم الحديث على هذه الأمور. ومن ضمن الأشياء المهمة التي أشار إليها الإمام الرضا عليه السلام تنظيم الطعام، حيث قال في رسالته: وكل ما تشتهي، وقم من الطعام وأنت تشتهيه. فالإنسان عليه أن يأكل بقدر حاجته، وأن يقوم من الطعام وهو يشعر بالحاجة إلى الأكل، وهذا يعني الاعتدال في الأكل. وكما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالكثير من الأمراض التي ابتلي بها الناس هي نتيجة الإفراط في الطعام والشراب، والأكل بعد الامتلاء، والأكل بنهم ومن دون توقف ولا حساب. وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام: كم من أكلة منعت أكلات. إن الإسراف في تناول الطعام هو السبب الرئيس لكثير من الأمراض كالسمنة، كالابتلاء بأمراض السكري وتصلب الشرايين وما شابه من الأمراض المنتشرة خصوصا في هذا العصر، وما ذاك إلا للإفراط في تناول الطعام والشراب. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن: يا بني، ألا أعلمك بأربع خصال إن فعلتها استغنيت عن الطب؟ فقال الإمام الحسن: بلى يا أبي. فقال له الإمام عليه السلام: لا تأكل إلا وأنت جائع، ولا تقم من الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجود المضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء، فإذا فعلت ذلك استغنيت عن الطب. إذن كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بهذه النقاط الأربع: أن لا يأكل الإنسان إلا وهو يشعر بالجوع والحاجة إلى الأكل، وإذا أكل يقوم وهو يشتهي الطعام، ليس كما نفعل نحن نأكل ونأكل وكلما وجدنا أكلا لذيذا زدنا في الأكل والإسراف حتى لا يبقى حتى مجال للتنفس. لقد نجد بعض الأحيان بعض الأشخاص مع الزمن فترة من الزمن إلا وتجده قد أصيب بالسمنة نتيجة الإفراط في الطعام. طبعا أيضا يجب أن نلفت النظر إلى أن بعض الناس قد تكون لديهم أسباب أخرى للسمنة غير الأكل، غير الإكثار من الأكل، كبعض الإصابة ببعض الغدد أو ببعض الهرمونات أو ما أشبه ذلك. ولكن الطابع العام أن الإسراف في الأكل والشراب يؤدي إلى السمنة وإلى الكثير من الأمراض. كما أن في رسالة الإمام الرضا عليه السلام التحذير من الجمع بين بعض المأكولات والمشروبات، وأذكر وأشير إلى بعض الأمثلة. يقول الإمام الرضا عليه السلام: واحذر أن تجمع بين البيض والسمك فإن في وقت واحد، فإن اجتمع في معدة تسبب في مرض النقرس وفي البواسير وفي وجع الأسنان. فإذا الإمام الرضا عليه السلام يحذرنا جميعا من أن نجمع بين البيض والسمك في نفس الوقت وفي نفس اللحظة، لأن ذلك يؤدي إلى مرض النقرس كما يؤدي أيضا إلى الإصابة بالبواسير وإلى وجع الأسنان. كما يحذر الإمام الرضا عليه السلام في رسالته من الإكثار والإدمان على أكل البيض، لأن ذلك يولد الطحال. كما أن الامتلاء من تناول البيض المسلوق يؤدي إلى الربو كما قال الإمام الرضا عليه السلام. كما يحذر الإمام الرضا عليه السلام في رسالته القيمة من كثرة الجماع أو من الجماع بعد الجماع من غير فصل بغسل، فإن ذلك يسبب الولد المجنون، هذا يؤدي إلى ولادة ولد مجنون. فإذا الجماع بعد الجماع كما قال الفقهاء مكروه، وإن كان ليس بحرام، ولكن ذلك يؤدي إلى الإصابة بإتيان بولد مجنون. وأيضا يحذر الإمام الرضا عليه السلام من أن الإنسان إذا جامع عليه أن يتبول، فإن لم يتبول فإن ذلك يؤذي إلى الإصابة بالحصوات. ويقول الإمام الرضا عليه السلام: إذا أردت أن لا تؤديك مثانتك أو مثانتك فلا تحبس البول، وإن كنت على ظهر الدابة. على الإنسان أن لا يحصر نفسه، لأن ذلك يسبب أمراض في المثانة، كما قد يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي. وأيضا الإمام الرضا عليه السلام يشير في إرشاداته ونصائحه إلى أهمية استخدام السواك، وخصوصا بعود الأراك، لأن في ذلك حفاظا على الأسنان من التلف. وقد ثبت في العلم الحديث أن عود الأراك أفضل من المعاجين الحديثة التي تستخدم في تنظيف الأسنان. كما يحذر الإمام الرضا عليه السلام من شرب البارد بعد الحار، وأن ذلك يذهب بالأسنان، يسبب تساقط الأسنان، يسبب إتلاف الأسنان. ويشير الإمام الرضا عليه السلام كذلك إلى أهمية تناول الفواكه والخضروات، لأنها خفيفة على معدة الإنسان. كما أيضا نجد في رسالة الإمام الرضا الطبية نصائح مفيدة للإنسان المسافر، ومنها أن الإنسان المسافر عليه أن لا يملأ معدته من الطعام، وأن لا يسافر أيضا وهو خالي من الطعام، فلا يملأ بطنه بالطعام، معدته بالطعام، ولا أن تكون فاضية من الطعام، لأن في ذلك إنهاك للمعدة. هذه رسالة نفيسة جدا. أيضا الإمام الرضا عليه السلام يتحدث في نهاية رسالته النفيسة عن مراحل عمر الإنسان، ويقسمها إلى 4 أقسام. القسم الأول يبدأ من ولادة الإنسان إلى أن يكون عمره 15 سنة، ثم المرحلة الثانية من 15 سنة إلى 35 سنة، وهذه مرحلة الشباب، وهي من أروع فترات العمر حيث القوة والحيوية والنشاط، وهي مرحلة الشباب التي هي الأيام الذهبية في حياة الإنسان. ثم من 35 إلى 60، وهذه مرحلة الحكمة والنضج والتعقل. ثم يتحدث الإمام عن المرحلة الأخيرة، وهي ما بعد 60 إلى أن يفارق الإنسان الحياة، وعليه في هذه المرحلة أن يكون مستعداً للانتقال إلى عالم الآخرة. فإذا خلاصة الكلام أن الإمام الرضا عليه السلام في هذه الرسالة يشير ويلفت نظرنا إلى أمور مهمة إن نحن التزمنا بها وتمسكنا بها نستطيع من خلالها أن نحافظ على صحتنا، أن نحافظ على أنفسنا من الإصابة بالأمراض المختلفة. وفي تعاليم الإسلام نجد أن هناك الكثير من التعاليم والوصايا التي لو التزمنا بها حافظنا على صحتنا، من ضمنها بالإضافة إلى الاعتدال في الأكل والشرب، استحباب أن يبدأ الإنسان الطعام والشراب بالتسمية، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والانتهاء بالتحميد، أن يقول الحمد لله رب العالمين. وأيضا من التعاليم والوصايا الدينية الحفاظ على النظافة. قبل أن يبدأ الإنسان بالأكل والشراب عليه أن ينظف أن يغسل يديه، وكذلك بعد الانتهاء، لأن النظافة من الإيمان. ونختم بالتوصية المهمة أن يكون طعام الإنسان من المال الحلال، لأن إذا تناول الإنسان طعاما وهو من مال حرام أو من مال مخلوط بالحرام أو من مال مسروق، فإن هذا يترك آثارا سلوكية وأخلاقية على الإنسان. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح، وأن يحفظنا وإياكم من شر الأمراض، وأن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.